الحلقة هذه يعني قد تكون الأخيرة من سيرتك الأدبية، وأنت سيرتك الأدبية يحتاج لها حلقات ومجلدات، لكن يكفي من القلادة
ما حاط يحمينا من العين. قل ما شاء الله. نعم.
طيب خلينا ندخل شوية يعني في تجربتك الشعرية، وأنت يعني خضت في الشعر العمودي التقليدي، أين التفعيلة من شعرك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حيك يا أبا سندس والإخوة المشاهدين. أنا أقول يا أخي، أنا لم أتجرد للشعر لأكون شاعرا وأعطيه ليلي ونهاري، أنا مشارك. ولما شاركت استهواني الشعر العربي المقفى الموزون، لأنه هو الشعر الذي يطلق عليه. أما الشعر التفعيلة فلم يفتح عليه فيه، وأشعر بتضايق، وحماني الله عز وجل لأني دخلت فيه ربما شعرت بحمى أو بضغط أو بجلطة، فلا أستطيع أن أستمع للشاعر إذا ألقى شعر التفعيلة هذه، وكأنه يقول كلاما مصففا أو هرجا لا طائل من ورائه. وأقول ما الفرق بين إنسان شاعر وغير شاعر إذا كان هذه المسألة، لأن الوزن والقافية والجرس عندي. فلما أخذت هذا القول واعتقدته أرحت نفسي.
ربما نقدر وجهة نظرك يا دكتور عائض ولا شك، لكن ربما لو تيسر لك بعض النصوص أو قرأت بعض النصوص التفعيلة الجميلة معانيها، صدقني سيستثيرك ويؤثر فيك، لأنه في الحقيقة معاني جميلة ورائعة، والإبداع لا يحده قالب معين، الإبداع بحد ذاته.
أنا أشوف يا شيخ، بقول لك مسألة، هو الشعر الغربي، الشعر الغربي فيه إبداع ولو أنه ليس مقفى وموزون. أنا قرأت للسياب ونازك الملائكة ومن أهل التفعيلة، حتى نزار ترى أغالب قصائده بالتفعيلة، نزار قباني وغيره، وحضرت أمسيات لشعراء يقولون بالتفعيلة، ولكنني لازلت على رأيي، والناس مشارف في ذلك. أعرف أن في إبداع مثلا في اللفظ أو في الصورة أو المخيلة، لكنني لا أعتبر الشعر الذي عند العرب إلا بهذه المواصفات التي ذكرها الخليل على البحر.
كيف كانت تجربتك مع المقامات؟
تعرف أن مقامات طبع الحريري والهمذاني، خاصة الحريري، أثرت علي في تكرارها، وقلت سوف أجرب حظي في ذلك. وأشار علي الدكتور أحمد بن علي القرني، الأستاذ الأديب الشاعر في الجامعة الإسلامية، حتى أنه أحضر لي من حرصه، قلت أنا في المقدمة، أحضر لي من حرصه الدفاتر، والخاطر ويوم أتى فاتر. فقلت كيف أفعل وقد سبقني الأول، لكن على الله المعول. فتذكرت قول الشاعر: ولو قبل ما بكها بكيت صبابة لكنت شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج البكاء بكاها، فقلت الفضل المتقدم. فألفت مقامات القرنية 70 مقامة، أجتهدت، فإن كان في إصابة فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي. وتعرف عامل السن والشباب، بعض المقامات عندي أقوى، حتى كتب بعض الأخوة في الصحافة عنها ما بينك مادح وقادح، لكن الذين يشيرون مثل مقام اليمانية لها دوي، المقام النبوية أيضا لها واقع خاص، لكنه عمل أدبي.
لا جميل، أنت يكفيك الحقيقة أنه هو فن كثير من الأدباء يعتبره يعني مات. يعني أنت يكفيك أنك بعثت من جديد هذا وكتبت في هذا المجال وفي هذا الطريق. لكن كيف ترى يعني الناس تلقوها؟ يعني
أنا رأيت يا شيخ محدودة الانتشار، لأن الطائفة التي تستهدفها والشريحة قليلة، ولذلك لا تجد لها كثير. يعني هي طبعت الآن 7 طبعات، لكن في زمن طويل، فما رأيت الناس يا شيخ الآن الذين يستهويهم الأدب، خاصة المقامات، قليل. حتى أني لما ألفته كان يسألني بعض الإخوة، حتى بعض الأساتذة: ما معنى المقامات؟ وعرف لنا ما هي المقامة. وأنا عرفته في المقدمة، حتى قرأت أنا مقدمة المقامة النحوية على الشيخ ابن عثيمين، وأضاف لي قلت في المقدمة، قال أضف: كان شيخنا المطلق يقول، لأني قلت لما قرأت وضحك الشيخ، قلت: لا زاد اليهود نقطة، فسقطوا سقطة، وغلطوا غلطة، ووقعوا في ورطة، قيل لهم حطة فقالوا حطة، فلا تزد، إلى آخر ما قلت. فقال أضف: والأصل في الأخباز ألا أن تقمر، وجوز التركيك لا ضرر هناك يعني. وقرأت على الشيخ بن جبريل مقامة في بيت الشيخ فهد بن كريديس في الرياض، فمقام التوحيد يعني. على كل حال هذا مشاركة.
طيب ما فكرت في الرواية أن تجرب؟
يفكر، بس أني أولا ما وجدت نفسي، وأنا ينبغي أدركت أنه ينبغي الإنسان أن يتوجه لما فتح عليه.
جميل.
لأنني إذا ما كنت أنا آتي بشيء فيه براعة وفيه جدة وفيه قوة فالأحسن أن أرتاح وأن أريح الناس وأن أدعهم في وظائفهم وأدعهم في صلاتهم ولا أوصلهم.
طيب السيرة الذاتية تنوي أن تكتب سيرة ذاتية عن؟
لا ما نويت يا شيخ. أولا أنا عند نفسي ما أرى يعني مثلا هذا الذي يكتب سيرة مثل يعني مالك بن أنس ولا مثل ابن تيمية ولا من أهل الدنيا مثل غاندي أو نيلسون مانديلا، فسوف أترك. حتى أني أمزح على زملائي سامحني، كنت أقول مثلا للشيخ سعد بريك ما رأيك أن تكتب عني خطيبا، وأنت المكحم أكتب عني شاعرا، وأنت مثلا فلان عبد الرحمن القحطاني أكتب عني محدثا، وأنتم لكم الأجر عند الله، وفلان يكتب عني فقيها. قالوا تريد أن تصغرنا حيا وتصغرنا ميتا؟
يعني ما تنوي أنك تكتب سيرة ذاتية؟
لا أنا عندي شيء غير السيرة الذاتية. عندي قصة حياة التي ألقيتها مع قصدي أصفيها ونقحها، وأذكر تجارب مرت بي في الحياة. لأنني مثلا تعرف السيرة الذاتية حين بعضهم يتكلم عن نفسه وكأنه فاصلة تاريخية، صار حدث تاريخي فصل بين الإسلام والجاهلية.
طيب خلينا نأخذ أقرب قصيدة إلى قلب الدكتور عائض أو أحب قصيدة يعني الدكتور.
أنا كما تعرف يقول بعض الإخوة من زملائي عندي ثلاثة أمور هي الأقرب إلى قلوبهم وإلى قلبي، حتى إني أشغلت بها الناس وأشغلوني بها. لا تحزن، وسل القلب في العربية سل القلب عن غيد صفت وحساني، وبالشعب يبرق البارق إذا جئت والرعد رعد ورضنا تبهج المقدمك والشاخص يميل.
جميل.
الله من قلبا على نغمة قام وقعد، كان نقولك منهل بارد من سلسبيل، أو كما ألعاب خودا على المبسم برض، ضاع فيه المسك والطعم طعم الزنجبيل.
جميل.
جعل عين تنظر لك نونها في هرمد، جعل قلب ما يحب قطع بالصغير، هي في الدواسر مدح. وعرضت بها قصيدة الشاعر الكبير حمير الدوسري يقول قل هو الله لحد الله الفرد الصمد والعن الشيطان واللي بعد ينسى الجميل. الليالي علمتني على صبر وجلد، مير فار الصبر فوح الدلال اللي تشيل. الله لا يسقي على الأرض من رديان أحد، والله لا يرحم مثاويك يلقن البخيل. أعمل هذا اليوم غطوا على انطوني لحد، عندهم 20 وجه تقيل وتستقيل. أنا استطعت في هذا، لكن يعود إلى الأقرب في العربية عندي هي سل القلب التي أعجزت الشعراء الأولين والآخرين. حتى قال القرضاوي دائما كررها، يقول هذه من مصاف شعر أبي الطيب المتنبي، قاله في المؤتمر في اسطنبول حضر مشاه والبحتري وأبي تمام، وهذا شهادة اعتز بها.
جميل والله.
وأنت شاعر أدركت يعني حتى ما تقال إلا بتأييد من الله، يعني لا تحصل الإنسان العادي إلا بتأييد من الله، من كرامات الأولياء.
أعطنا هذا.
يقول سهل القلب عن غيد صفت وحساني، ضع يدك على قلبك
أبد.
وقل أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون. سهل القلب عن صيد صفت وحساني، وأهمل ذكر المنحنى وعماني، وما عاد يلهي نصب بأريجه ولو فاح بالريحان
والنفلاني،
وخط برأس الشيب ولوحة عاشق، ويقول احذروني أيها الثقلاني. شربنا ليالي الصفوي في كاس غفلة، 30 عاما توجت بثمان، لأن عمري 38 عمر هذا عمر 38، كيف أني تأخرت شوي. 30 عاما توجت بثماني، فمرت كأحلام الربيع سريعة، فأيامها في نظري ثواني. فلو أنني أرمى بقوس دفعته بقوة بأس واحتدام جناني، ولكن قوس العمر ينفذ أسهما وما في الفتى في ردهم يداني. وفي 40 العمر وعظ وعبرة، ويكفيك علما شاهد الرجفاني. فلا تسمعني وعظ قس ولا تسق علي مقامات الفتى الهمدان، فعندي من الأيام أبلغ عبرة على منبر تلقى بكل لساني. ولما اتخذت العلم خدرا وصاحبا، تركت الهوى المال ينتحباني. تخذت القوافة الصافنات مراكبي، كأن الضحى والليل قد حسداني. فلا تلهك الدنيا بلهو، فإنه يعاشق مسير الشمس بالدبراني. فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد، وخرب فار ما بن اليمناني. ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد يماني، ولو كنت من قيس وعبد مداني. أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراساني، وجدي أويس الأزد أفضل تابع على صدق قولي، يشهد القمراني. اسمع التواضع الآن. ولي خاطر كالسيل تدنو زحوفه، وجودة الذهن فاض كالزبداني. ولا عيب لي إلا طموح مجنح، كأن فؤادي، الله يرحم التواضع، أحسن الله عزانا في التواضع، كأن فؤادي من في خفقاني، يقولون لي فيك اندفاع وحدة، فقلت جمال البرق في المعاني. إلى آخر ما قلت فيه أتيت بعصر، مشكلتي أني أتيت بعصر في غير عصري، هذه أكبر مشكلة عندي. أتيت بعصر هذا المقلب، يوم يلبس الشيطان الإنسان سوى عمله، شوف بما كسبت أيديكم أتيت بعصر غير عصري وإنني غريب في عصري مفلس وزماني. يقول أحد الإخوة حقك أن تأتي في عصر السلاجقة. أتيت بعصر غير عصري وإنني غريب في عصري مفلس وزماني، ولو كنت في عصر سواذا رأيتني كان حقك يا بسندس أن تأتي أنت مع بنت أشفين وأنا مع السلاجقة. أتيت بعصر غير عصري وإنني غريب في عصري مفلس وزماني، ولو كنت في عصر سواذا رأيتني على كوكب الجوزاء خطة مكان. يعني ما أعطيت حقه سبحانه.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. أنا أشهد يا أبو عبد الله أن هذه قصيدة الحقيقة لو لم تكتب سواها لكفت، تكفي عن ديوان. لكني أنا أضيف لها أيضا قصيدة وسنأخذها لكن لاحقا إن شاء الله قبل الحلقة تنتهي، إلا قصيدة في أبي ذر، قصيدة رمزية ورائعة وسنأخذها. أنا أضيفها لهذه القصيدة من ضمن القصائد التي ينبغي أن تحفظ وأن تستشهد بعدها. طيب هذه القصيدة تجربتها، تذكر تجربتها كيف كان هذا الفتح الذي فتح عليك؟ يعني
كنت أنا في الصيف طبعا في فترة إيقاف من الدعوة ومن التأليف في منطقتي بلاد بلقان. وأذكر ذاك الوقت أنه ضحى، كنت في بيتنا طبعا الريفي ويطل على جبال جميلة وخضار، فأتتني هذه القصيدة وقلت لابد أني أهدي فيها بحيث أني أختار لها الألفاظ وتكون مشروع. سبحان الله، رأيت من تجربتي أن الإنسان إذا اعتنى بالشيء وانهمك فيه واستغرق سواء تأليف أو قصيدة، فأوصي الإخوان أن يحبروا كما قال أبو موسى لو أعلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تستمع لي لحبرت ولك تحب الإتقان. إن الله يحب من حدكم إذا عمل إتقانه. فتجد هذه القصيدة ما تحصل إلا بتأييد من الله، كرامة من كرامات الجميل.
طيب القصيدة إذا كتبتها من تستشير فيها أو من تستأنس برأيه فيها؟
والله في الغالب أنا ما ألقيها، انتهت مشروع عاد هي قوية أو ضعيفة فأبتلي الناس بها وسمعهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حتى لقيت بعض قصائدي على الشيخ الدكتور عبد العزيز المقحم، هو أديب وشاعر، قال يعني طبعا يمدح سر القلب وتستهويه ويبرق البارك طبعا ويقف عندها، لكن قصيدة أخرى نظمتها قال والله خذوا بق وخذوا خل، قلت أنا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نعم، هذا قوة القرآن في الأسر.
طيب الذي يقول، يعني هناك من الناس من يقول الشاعر الدكتور عايض ليس بشاعر، هو ناظم، كيف ترى؟
لا أغضب عن هذا، يمكنه صادق، يعني كتب في الصحافة بعضهم قال هذا، فأنا بعض قصائدي نظم وبعضه أنت شاعر وأنت أديب.
نعم.
هل يستطيع شاعر معاصر أن يقول مثل سل القلب عن غيد صفت وحساني؟ لو جمعت شعراء المعاصرين كلهم في ذات واحد هل يستطيعون أن يأتوا مثل هذه القصيدة؟
وأنا أشوف المقولة هذه في غالبها تطلق على كل شاعر، يعني كل شاعر تستطيع أن تقول ناظم وشاعر، ستجد عنده الجيد وستجد عنده الرديء، لكن خذ الطابع السمة البارزة ستجد عند الإنسان ما يستحق الاستماع. طيب دكتور عايض، تجربتك مع السقاف،
السقاف
متى كانت؟
رحلة أخرى. السقاف تستطيع أن تقول من 8 سنوات أو نحو ذلك. أنا كنت في الكويت في محاضرات، ولما انتهيت من محاضرة مررت بصديق لي اسمه الأستاذ الشيخ علي السندي، فلما أخذت أعطاني هو علي السند الشيخ، وهو اللي مجري معي مقابلة في موازين، برنامج موازين، وهو أديب وطالب علم، فأعطاني كتاب العود الهندي 3 مجلدات. فتحت المجلد الأول، مشيت قرأت عن المجالس المتنبي، استهواني وأنا في طريق المطار، انتظرت في الصالة ما أدري، حتى أنه يمكن كادت تفوت علي الرحلة، ركبت الطائرة ومعي، حتى أني ختمت في أيام مجلد، ثم مشيت معه وأخذت كريره. أنا وجدت نفسا أخرى، ووجدت إبداع آخر عند السقاف، عالم مفتي أديب قاضي، هو من حضرموت وهو أدرك الملك عبد العزيز رحمه الله جميعا ودخل عليه وألقى عنده في منى قصائد وكلمات. وهذا السقاف حتى بشهادة المعاصرين له يقول آية من آية الله في الحفظ والبداهة وقوة الأثر ومسألة البلاغة. حتى الشيخ نقده عجيب، أول ما بدأ بأبي المتوي بأبي من لقيته فافترقنا فقضى الله بعد ذاك اجتماع فالتقينا، فلما فقضى بعد ذلك هذا البيت، يعني قصدي أقف عنده، مشى في هذا البيت 20 صفحة، فجاء بما قالت العرب ونقض بعض الكلمات في البيت. الذي أعجبني في السقاف أمور، منها أنه يحلل البيت تحليلا بلاغيا ويأتي باستطرادات ودلائل وبراهين عليه. الثاني موسوعية بحيث أن القرآن والتفسير معه ليس بس أدب، والحديث حتى يقول رواه الترمذي وهذا رواه الحاكم وفي البخاري ويستطبق. الثالث هذه النفس يا أخي المشرقة التي يعني تسيل أدبا، تسيل تذوقا للأدب.
طيب من مختارات الثقافة التي علقت في ذهنك من هذا الكتاب؟
من يقول مثلا، يقول قال المتنبي فتى كالسحاب الجون يرجى ويتقى يرجى الحياة منه وتخشى الصواعق. قال هو اسمع التعليق، قال هذا البيت من مواطن السجود
الله
التي يسجد لها العقل في محراب البيان.
نعم.
أتى عند أبيات المتنبي فيها غثاثة، اللي مثلا يقول فقال قلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل، قال هذه لا تحصل إلا بخذلان من الله، وهي من تمثمة إبليس ومن نفذ الشيطان ومن ريس الشيطان، إن كيد الشيطان كان إلى ضعيفة. يأتي إلى بيات له فينسى نفسه، قال هذا وربي إنها تملأ قلبي شمما ورأسي فخرا وخيالا، ويهتز لها ضميري ويمشي وأنا منتصب بالقامة، وينسى نفسه يمشي يروح بالكرم. صدق يقول المتنبي يعني من جمالها وروعتها وإصلاحها من الحلم أن تستخدم الجهل دونه، إذا كثرت في الحلم طرق المظالم، وأن ترد الماء الذي نصفه دم فتسقى إذا لمسك من لم يزاحمي، ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحم، فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في القضاء الجاري عليهم بآثمي. مشى في هذا فصاد الإبداع هنا. أيضا وقف هو للمتنبي وقفات، ولكنه لما يأتي بالبيت يقف جلالا يقول والله إني أقف أحيانا وأعجب لهذا الرجل، قال عسى الله أن يسامحه بسبب بلاغته وإبداعه، ولعل الذي فتح عليه بالبلاغة أن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه. وعلى فكرة السقاف رجل كريم ويعذر الناس ومسامح ولا يخدش القيم ولا يتعرض للأشخاص، بل تجده ما شاء الله عف اللسان عف القلم كريم عذار، لأن الذي يقع في الأعراض فيه نذالة ورذالة، أما هو فهو عالم في أشياء كثيرة. يقول أنا سوف أكثر أسطورة أخذته من السقاف.
جميل جميل، وأنت طبع الكتاب مرة أخرى بمقدمة جميلة أنت كتبتها للكتاب. طيب خلينا يعني أنت كثير الأسفار وذهبت وأتيت دكتور عاهد، نبغى مواقف من السفر يعني
أدبية، يعني
أدبية وطريفة، ويعني من هذه من شيء قريب من الذاكرة.
والله أمريكا سافرت لها فنظمت الأرجوز المشهورة التي طلبني الدكتور طارق السويداني، يقول أعطى أخبار المؤتمر في منظومة كنا في كلهما ولاية، فقلت ما أعرف منها. يقول عائض هو القرني وأحمد وربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاهي، قد جئت من أبها صباحا باكرا مشاركا لحفلكم مشاكرا. شوف الإبداع. وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة، من يكتشف هذه الصورة؟ قائدها أظنه أمريكي، تراه في هيئتي كالديكي، يا سائر الأخبار عن أمريكا اسمع رأيك الله من يفتيك، وهذه أخبار وهذه النشرة، مسافة السير 13 من الرياض عفشنا ربطنا، وفي نيويورك ضحا هبطنا، أنزلنا في سرعة وحطنا، وقد قصدنا بعدها وشنطنا، ثم ركبنا بعدها سيارة. شوف الفتوحات الربانية، حتى سيارة شوف جت في البيت، ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهة السفارة. منزلنا في القصر عني ريدسون الفندق، يا كم لقينا من قبيح وحسن، في بلد أفكاره منكوسة تثقله بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزيرة ويبصرون غيرهم حقيرة، منهم أخذ العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، استيقظوا بالجد ومنمنا وبلغوا الفضاء ومقمنا.
نعم.
يقضوا إلى لا أكثر
لا جميلة، هذه تصلح مع سل القلب، هذه يعني
من منظومات.
طيب خلينا ندخل أيضا للطرائف، ما دام دخلنا فيها، أنت رجل يعني أوتيت الحقيقة طرافة والنكتة تجري على لسانك، ولا تكاد لك محاضرة أو خطبة أو برنامج إلا وفيه يعني ما يضحك الجمهور، نريد شيء من هذا الطرائف.
أذكر القريبة منها التي ألقيته في المحاضرات القريبة، منها طرفة رجل في الجنوب كان في ساكن في قرية، فذهب مع ابنه في الصباح، والشايب عامي لا يعرف الأدعية، وابنه طالب علم يحفظ الأدعية، طالب في الكلية، فركب معه فقال الابن سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقنين وإنا إلى ربنا المنقلبون، ومشوا في اللفة ضرب فرامل فانقلبوا، قال أبو حسبي الله عليك من الصباح منقلبون منقلبون، استغفر الله وتوب إليه. وفي رجل أيضا في قرية من قرى السعودية كان رجل مشاكس وخصيم يعني صاحب خصومة، فاختلف مع القبيلة في القرية فنزح إلى الطائف وبعدها سافر إلى أمريكا للعلاج، وهو متهاجر هو قريته بينهم غضب وقطيعة. فلما طب في أمريكا شاف المعوذ بالله مجتمع متحلل والفواحش والمنكرات ولا يصلون ولا يذكرون الله، فاتصل بابنه قال سلم لي على الجماعة كلهم وبشرهم كلهم في الجنة وغفر الله لهم، أبشرك أهل النار كلهم هنا، وترى والنار كلها محجوزة والله ما يجد جماعتي في النار مقعد، حتى لو حرصت أنك تجد مقعد ما تجد مقعد من كثرة الناس هذه. والثالث أنا شاركني بل شاركت الشيخ محمد العلامة العمراني بل عالم علماء اليمن، وهو من درجة الشيخ بن باز في العلم ودرجة ابن عثيمين على صحة في المنهج والمشرب والحديث، لا زال حيا في 85 أو نحوه، يعني سريع الدعابة بشكل ما يتصور. يقول هو يقول عندنا رجل في اليمن ذهب من صنعاء بأمه عجوز كبيرة يحمله شاب هو في حرارة الشمس في الظهيرة وهي كبيرة وينقلها ومتعبان وعرقه يتصبب، فلقيه زميل الله يريد يمزح عليه قال سمعنا أن الدولة جاءها أمر أن كل عجوز تتزوج، فأحرج الابن وخجل من أمه، قال ما تستحي من الوالدة، خف الله في الوالدة، فأتت أمه تهزه فقالت أنت تشتهي تعصي أمر الدولة، يعني أنت تريد تعارض أمر الدولة. واللطائف في هذا الباب كثيرة بيني وبينك ما، لكنها تملح المواقف.
طيب إيران ولا ألفية المالك؟
إيه للمناسبة أنا سافرت إلى إيران ولي فيها مقامات وأشياء في طهران قبل 15 سنة، لكن تذكرت يدرسون هم بن مالك هناك في الكلية في كلية اللغة، فالإيراني طبعا شيعي فارسي طبعا متعصب لعلي رضي الله عنه، كلنا نحب علي لكن تعرف الموقف وله موقف من عمر. فابن مالك يقول ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، فوقع في ورطه وهو عنده أدب يعني، فغير البيت على السبورة قال ترفع كان المبتدا اسما والذي يلي ترفعه ككان سيدا علي، عشان يخرج من هذا. ابن مالك أنا أحفظ له بيت يرد على المعتزلة حتى في المنظومة، لأن المعتزلة يرون كالزمخشري في قول سبحانه وتعالى لن تراني لموسى أن على التأبيد، قال ومر أن نفي بلا مؤبدا فقول هردد وسواه فعضدا، فكنت أنا أتحيى الفرصة حتى أتي بالبيت هذا في معرض حديثي حتى يقول سبحان الله شوف كيف انتزع هذا كالبيت من ألفية بن مالك وكيف جرى الاستشهاد على لساني، فأتي مثل أريد البيت فيكون هدف مشروع أمامي، لكن ما أتي بمباشر حتى يقول أنه مكشوف، فأقول والله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة سبحانه. وقال الشافعي الدليل ذلك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب أعداه دل على أنه يرونه وجهه يومئذ ناظرة. قلت وقد أخطأ المعتزلة ثم يجي البيت. وقال ابن مالك رادا عليهم ومر أن نفي بلا مؤبدا فقول هردد سواء فعضدا، فصار هدفا مشروعا.
جميل. طيب خلينا نأخذ قصيدة أبي ذر، هي من القصائد الجميلة الحقيقة بالنسبة لي.
هي هذه القصائد هي من القصائد التي أسرت الشعراء ودوخت الأدباء.
أيهما كان قبل أبي ذر ولا سل القلب؟
في لا لا أبو ذر بعشر سنوات وأكثر، وألقيته على سماحة الشيخ بن باز لكنها لم تجد عنده قبولا لأن فيها رمزية، وعلق على القصيدة لأنه علق على فقرات الحفل، كنا في حفل عنده في بيتي في مكة في العزيزية في الدعوة، فألقى الدكتور عبد العزيز الشهوان كلمة، وألقى الدكتور علي بن حسن المعي كلمة، مجموعة، وجيت ألقي قصيدة، فعقب علينا في ملاحظاته سبحان ذاكرته مرتبة، وقال الأخ عايض ألقى قصيدة لكننا لا نعرف المقصود، دخل في الرمال وخرج من الرمال، عالم هو، فعوضته بقصيدة بعد في الزاهر بعدها يمكن بأسبوع، فقلت يا مركز الخير حيولي محياه دعاء حكم الفصحى سمعناه، قد أطرب الأذن فانصغت النغمته وأطرقت برهة تصغي لفحواه، يقول الجيل والإيمان رائده عودوا إلى الله قد نداكم الله، كنت الصحابة، هذا منهج بن باز ومنهجنا جميعا، لكن عالم يعني يحتاج إلى علوم مباشرة، كنت الصحابة في زهد وفي ورع القوم هم ما لهم في الناس أشبهوا، انتهيت منها قال بارك الله فيك وهذا الذي نريده وهذا في يعني نصر لأهل الصحابة ونحو ذلك. قصيدة أبي ذر قلت في دمعة الزهد فوق خدك خرسة ووجيب الفؤاد يحدث جرس، أنت من أنت يا محب وماذا في حناياك؟ هل تحملت مسا؟ ما لهذه الدموع؟ ما لك صب؟ حالكم مأتم وقد كان عسى. إلى أن قلت لا طفوني أبو ذر، لا طفوني، هددتهم هددوني بالمنايا، لا طفت حتى أحس أركبوني، نزلت أركب عجمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسه، أطرد الموت مقدما فيولي، أطرد الموت مقدما فيولي، والمنايا أجتاحها وهي نعسى، قد بكت غربة الرمال وقالت يا أبا ذر لا تخف وتأسى. قلت لا خوف، لم أزل في شباب من يقيني، ما مت حتى أدسى، لوحوا بالكنوز راموا محالا وأروني تلك الدنانير ملسى، كلها لا أريد، فكوا عناني، أطلقوا مهجتي فرأسي أقسى، واتركوني أذوب في كل قلب، أغرس الحب في حناياه غرسى، أجتلي كل روضة بدموعي وأبث الأزهار في الروض همسى. إلى آخر ما قلت.
جميلة جميلة. من يعجبك من الشعراء السعوديين؟
الشعراء السعوديون كثير منهم يعجبني، لكن لا أريد التخصيص حتى لا يفهم من التنصيص.
من يعني من لا تعني أحدهم أحسن، لكن
ممكن. والله أنا الذين عندي اثنان وأنا التقيت بهما وأراهم الآن قمتان في العطاء وهم مدرستان، الشيخ عبد الله بن خميس والشيخ عبد الله بن إدريس، هذا هو. الآن يعجبني شعر الدكتور عبد العزيز خوجة، وقرأت ديوانه والتقيت به وشكرته أنا برسالة على إبداعاته.
جميل. وبالمناسبة ستكون سيرته في هذا،
ما شاء الله
سنلتقي به وسنسجل معه أيضا في هذا البرنامج سيرة أدبية. طيب، الدكتور غازي القصيبي رحمه الله له مقولة في إحدى مقابلاته، قالوا له لو نصبت حاكما عربيا فماذا ستفعل؟ قال آمر بأربعة قرارات، منها إحراق 95% من الدواوين الشعرية الموجودة اليوم بتهمة ومحاكمة أصحابها بتهمة إفساد الذوق العام. أين شعر عياض القرني من هذه النسبة؟ معها ولا خارج النسبة؟
يمكن شعري يناله 50% من هذا الحكم أو أكثر، وأنا مع هذا الحكم، وأرى أن الشاعر الذي أفسد على الأمة الذائقة وهو ناظم أن يقف في الشمس بعد صلاة الظهر ويهدد بالسيف ويستتاب ويعطى كل يوم رغيف حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من قول الشعر، وأرى أن يجمع في الصحراء محرقة كبيرة ويؤتى بوية بنزين من الدمام بقيق وتحرق هذه الأشعار.
طيب، آخر ما كتب الدكتور عايض
في الشعر؟
في الشعر
يمكن من آخر ما كتبته يا أخي في الشيب، لكني لا أحفظها الآن، نشرت في موقع منها موقع الإسلام اليوم ونحو ذلك. وعلى فكرة أنا شغلت بالتأليف الآن وبالمحاضرات وكتاباتي في الشرق الأوسط، المقالات عن مسألة النظم، وفي بركة إن شاء الله، اللي صار فيه بركة.
أنا أذكر قصيدة لك أظنها من آخر ما قرأت أو من نشرت لك المريتاني اللي رديت عليه.
صدقت ذكرتني الطعن وكنت ناسي، يعني هي موجودة. هو أنا كتبت عن حفظ المتون، مهزلة حفظ المتون، وقلت إن الحفظ كذا، وذكرت الشناقطة، ثم أتيت بمقال ومدحت الشناقطة وعلمهم واعتذرت منهم حتى لا يفهم أني أرى، فرد علي عالم منهم وأديب كبير فوق 80 من رموزهم اسمه أباه،
يعني اعتبروا طعن فيهم واعتبروا الأمر،
لا له تعريض، فظنوا أنه مقصود فاعتذر هو لي وأخبرني بقيمة المتون ولاطفني وعاتبني في قصيدة أكثر من 80 بيت.
اذكر لنا منها بيان.
منها اسمه أباه بن عبد الله، مني لحضرة نزعه المنتاب زين الندي وحلية الكتاب العائض القرني عائض قرنه برياض علم أخضرت وجواب العالم الصدر الإمام المرتضى غفر الله لنا وله والعالم الأواه والأوابي، إلى أن يقول إن الشناقطة اقتنوا من مدحكم ما يفخرون به على الأتراب، صدقتم يعني في عذري دون الآلية منكم ودراية الأبرار من أصحابي من ذا يظن بكم سوى ما أنتم أهل له في مذهب ومآبي هذا ولا نرتاب في إخلاصكم أبدا ولا نصغي إلى المرتاب ولقد عدى عن صوب فهم كلامكم من سدد لكم سهام عتابي حتى على من سل سيف عتابي أن ينثني والسيف رهن قرابي. ثم بدأ يتكلم عن أن المتون لها مكانة مشكورا مأجورا. أنا قلت له أهلا بشيخ العلم والآداب ومشرف الأسماء والألقاب البارع الشهم اللبيب المكتفى في فضله كمحمد بن الشهابي الزهري تاج الشيوخ ونجم أرباب التقى الكوكب الدري ليث الغابي أباه يا صرح الإباء ومن به فخر الحواضر المرتجى العرابي يزهو اليراع إذا هززت نصابه ويسح من طرب كسيل عبابي كضياء شيبك همة وجلالة وسنى مجدك مورد الطلاب ومضى عزمك صارما في غمده أو هز مسلولا بغير إهابي وأتت خريدة شعركم مياسة في الخزرة فلة بحسن شبابي حوراء أزرى تاجها وحليها بالشمس ساطعة بغير حجابي قطعت سباريت الديار وسبسبا ومهامها فيها بغير ركابي تمشي على استحياء من فرط التقى في دولة الحراس والحجاب.
جميل جميل أحسن العتاب هو أن تحسنت الاعتذار الحقيقة وهذا سنختم بهذا النص الحلقة ونختم سيرة عائض الأدبية وإن كنا لم نوفيها حقها لكن أخذنا منها طرفا جميلا ورائعا امتنتنا دكتور عائض.
شكرا لكم وفي المستقبل يكون السيرة الجغرافية إن شاء الله والتاريخ بارك الله فيكم.
طيب أيها الحب الكرام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القصائد التي كتبتها في ديواني الذي لم ينشر ولن ينشر ومرة من المرات هذا أول مرة أقول هذا الكلام أمام الناس ومضى والإله نصب مناه يتخطى الردى بملء اختياري
الله
قهر الصعب وانتضى العزم حتى أخذ المجد عنوة باقتداره
الله أكبر
كم ينال الزمان من أحراره يقول وأنا في الابتدائي أو في المتوسط يعني عمري 13 14 15 يقول اسمع يا بني آخر ما نظمت وأريد منك رأيك سوف أجيبك على غير سؤالك.
ذكريات من صبانا الأولي لم تزل ريانة لم تذبلي كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي